السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين الفكر العربي. لا شك أن خطبة الجمعة، الوعظ الديني، الوعاظ، الدعاء يشكلون وعيا هائلا وكبيرا وضخما ومتضخما ومتضاخما في عصرنا الحالي أكثر حتى من سنوات وقرون سابقة، لأن الوعظ لم يعد قاصرا على منابر المساجد والجوامع، بل أصبح وعظا إلكترونيا أيضا وتكنولوجيا أيضا، وأصبح الواعظ الديني في يعني حتى بغير ردائه التقليد الرسمي أصبح موجودا كأنه يتنفس أو نتنفس الهواء مع الوعظ الديني في حياتنا العربية والمسلمة. ومن هنا جاءت أهمية نقاش فكرة الوعظ الديني، سواء على مستوى مضمونه أو على مستوى شكله، على مستوى تطوره، على مستوى تأثيره. دعنا نرحب بمفكرنا وأستاذنا الكبير دكتور سعيد بن جراد. أهلا بك دكتور سعيد، منورنا.
أهلا وسهلا.
وخلينا يعني نحاول أن نؤصل لفكرة الوعظ نفسه، يعني لأنه الوعظ ما قبل الأديان حتى، يعني الوعظ موجود في الإنسانية وموجود في البشرية ومن اللحظة الأولى، فهو أداة من أدوات التوصيل وأداة من أدوات المعرفة وخطاب من خطابات البشرية. ما الذي جعله يملك هذه السلطة الهائلة على العقل البشري، وبالذات ما بعد الأديان الثلاثة، وبالذات في واقعنا المسلم؟ من أين جاء بهذه السلطة الهائلة والثقيلة؟
وأولا شكرا على الاستضافة. ما يتعلق بالوعظ هو في الواقع ليس مفصولا عما يمكن أن نسميه نقل خبرة، يعني من كائن إلى كائن آخر. لذلك كان هناك تمييز صريح وواضح بين النصيحة التي هي تنتقل من أب إلى ابنه، أو من أخ أكبر إلى أخيه، أو من صديق إلى صديقه، وهذه خبرة محدودة في الزمان وفي المكان، ومحدودة حتى بالسياقات المحلية. فعندما نأخذ إلى الدين، لا، الدين شيء آخر. أولا قضية الوعظ في حد ذاته ومرتبط بالنص الذي ينطلق منه، فهو لا يعيد من يشاء. لا يمكن أن يكون أي شخص يأخذ الكلمة فيعيد الناس، بمعنى هناك استناد إلى معرفة أو إلى حقيقة سابقة، وهذه الحقيقة في حاجة إلى وسائط لكي ننقلها من النص الكبير الذي يملك الحقيقة إلى الناس الذين في حاجة إلى وعد. فلذلك كان الوعد دائما مرتبطا أولا بنص، وهذا النص في حاجة إلى تفسير لا يختلف في كثير عن التفسير. الذين يفسرون النص القرآني أيضا يفسرونه استنادا إلى وجود حقيقة يجب أن تنقل، لكن الواعد شيء آخر. أنا أسميه داء الواعد، الواعد منفعل دائما، بمعنى يمتلك طاقة انفعالية يجب أن تقوده إلى أن يذهب إلى الشخص الذي يعيده، بمعنى أنه ينقل الطاقة الانفعالية إلى هذا الشخص لكي يستعيده بعد ذلك ويدرجه ضمن الخطاب الذي يريده الواعد. إننا نجزئ الحقيقة لكي تصبح في متناول كل الذين يتحركون ضمن السياق الديني الواعد. فلذلك دائما كان من الضروري أن نربط ما بين الفكرة، سنعود إليها فيما بعد، بين شرعية السلطة وشرعية الواعد. من أين، هل السلطة تستمد منه شرعيتها أو هو يستمد؟ وفي الواقع سلطة واحدة تتأسس على الوعظ الديني كركيزة أساسية فيما يتعلق بالشرعية السياسية ككل، وما بين شرعية سياسية هي التي تصرف ما يأتيها من الواعد في سلوكات معينة.
طيب هنروح للعلاقة بين الشرعيتين يعني، لكن واحنا بنتكلم على الوعظ، حضرتك بتقول لي ان الوعظ يقتضي نصا سابقا يقام عليه الوعظ، فلا وعظ بدون نص. طيب احنا قصاد النص الديني القرآني والحديثي، احنا قصاد حالة وعظ من اللحظة الاولى على ايدي هؤلاء الأئمة الاوائل او الوعاظ الاوائل. دعني اسأل حضرتك مبدئيا فيما يخص، هل الوعظ يعني العلم؟ لأن هناك يعني من يخطب ويعظ لكنه ليس هذا المتكلم وليس هذا الباحث وليس هذا العالم، ولم نعرف عن الأعلام الكبيرة أنهم كانوا وعاظا وخطباء مساجد بقدر ما كانوا مدرسين ومعلمين في جوامعهم ومعاهدهم.
هو دائما فكرة الفرق ما بين شخص يؤول أو يفسر وما بين شخص يعيد. الأول يعتمد مفاهيم مجردة، يريد أن ينقل مفاهيم محددة لا علاقة بالنص الديني، والآخر يريد أن ينقل انفعالا. لذلك وهذا هو يبدو لي مسألة أساسية، الوعد هناك واحد نظرية ديال أفعال اللغة، أفعال الكلام، أفعال الكلام، أن نتكلم معناه أن نفعل شيئا ما، كونديغ سيفاغ، أن تقول معناه أن تفعل، وأن هذه الأفعال مرتبطة إما بخبر محايد وإما بأفعال إنجازية يترتب عنها النهي والأمر والتحذير والتنبيه والوعيد والوعد والسلسلة أخرى. ما عبرت عنه قبل لحظات بالانفعال،
يعني قواعد العظة لازم تكون تحمل هذه
بالتأكيد، وإلا لن يكون وعظا على الإطلاق.
محاضرة علمية
تكون محاضرة علمية. لا، الواعظ في حاجة إلى أن يعبئ كمية كبيرة من الانفعال لكي يدرجها ضمن كلمات، أولا لأنه ينتقي الكلمات انتقاء، ثانيا يضمنها النهي، ثم الأمر ما يسمى بالأفعال الإنجازية. لا تفعل، لا تفعل هذا، وبعض المرات مش ضروري أنه يقول لا تفعل، فقط يعني يذكر أو يأتي بوضعية إنسانية معينة لكي يدمج داخلها يعني الموعود، لكي يصبح جزءا من خطاب تأثيري لا يتم من خلال النهي أو الأمر، ولكن من خلال التماهي مع الوضعية المعروضة. فلذلك دائما أنا قلت قبل اللحظات، الانفعال مركزي. نحن لا نقنع الآخرين بالمفاهيم، لا نعيد بالمفاهيم على الإطلاق. سنعود إلى حكاية الوعاد ربما بعد قليل فيما يتعلق بالوعاد الجدود.
سنعود إليهم لكن خليها في الوعاظ القديم الغدر. الواعظ، وكأن الواعظ يجب أن يعظ بما ينتظره الجماهير. يعني لا يقدم بضاعة مختلفة ولا جديدة ولا مصادمة ولا مغايرة ولا محركة للعقول، ومهمته المشاعر، أليس كذلك؟
بطبيعة الحال هناك في البلاغة القديمة ما يسمى بالمثلث العجاجي، ما بين الإيتوس والباتوس واللوغوس. الباتوس بالأساس، الباتوس عند اليونان هو أن أمامك جمهور معين، وهذا الجمهور يتميز بانفعالات، يخاف من الموت، يخاف من المرض، يخاف من الغير، يخاف من أشياء كثيرة. أنت تعرف من البداية أنا وتعرف ما ينتظرك. فلذلك أنت كإيتوس كذات تتكلم، يجب أن تعبئ ما يكفي من الدلائل لكي تذهب إلى هذا الباتوس ويوقع التماهي، مش بينك وبينه، ولكن بينك وبين النموذج السلوكي الذي يريده الواعظ. بطبيعة الحال دائما أعود إلى الفكرة المركزية، يعني الواعظون دائما يأتون عند العامة، وجزء أيضا من الخاصة عمر بن الخطاب، وليس شخصية من التاريخ على الإطلاق، هو رمز للعدل المطلق. فعندما تقول
عند الواعظ
عند الواعظ كلهم يعني بالنسبة لهم عندهم واحد المجموعة أنا كنسميها سلوكات ممكنة أو نماذج سلوكية محتملة. لأن الإسم لم يعد إسما يحيل على سجل المدني، ولكنه يحيل على سلسلة من الأفعال الممكنة، ما ينتظره المتلقي.
ودي نقطة مهمة للغاية، لأن احنا لما بنتكلم على الواعظ بنتكلم على الواعظ الذي يقدم معرفة، ولا الواعظ الذي يقدم عاطفة أو يراكم معرفة تقليدية قديمة. أنا بس في الأداء الواعظي أيضا نلاحظ من أنه طول الوقت الواعظ، وعشان كده بتلاقي الخطيب يعني صوته جهوري منفعل مرتفع الصوت، ربما كان يبرر ذلك بغياب الميكروفون في زمن سابق، لكن حتى مع الميكروفون اتسع يعني درجة صخبه إلى حد أنه في ولع بالميكروفون، وأنه في ميكروفونات خارج المساجد كي يصل وعظه إلى خارج حدود المصلين. ليه إحنا وإحنا بنتكلم طول الوقت عن الوعظ الديني بنتكلم على الوعظ صاحب الصوت الغليظ، صاحب الصوت القاسي، صاحب الصوت العالي، صاحب الصوت الصارخ؟ حتى أننا نكاد لو ذهبنا إلى 100 مسجد في يوم جمعة ونسمع الخطب لن نجد صوتا خفيضا إلا ربما عند رجل أو اثنين يعني من الوعاظ ربما لإصابتهم بنزلات من البرد. يعني أسأل
دائما هناك الأصل في اللغة أنها كانت شفهية، عندما انتقلت إلى المكتوب فقدت جزءا كبيرا جدا من طاقتها. عندما يقول الناس القرآن يوسف أعرض عن هذا، الأصل فيها يا يوسف، ولكن يوسف هذا مدغومة هناك. فلذلك هناك طاقة أخرى نستعيدها من خلال الوعظ. أنا أذكرك بمجموعة من القراء، قراء القرآن الذين يقرؤون، هؤلاء لا يؤثرون بمضمون ما يقولونه للناس، لأنك لو قرأت أنت أو أنا أمامهم هذه الآية أو هذه المجموعة من الآيات لن يتأثروا أبدا، ولكن إذا قرأها محمود الشحات أنا ذاك يختلف الأمر نهائيا. هذا يسمينه علامات نوعية، علامات نوعية ليست مرتبطة بما تعين ولكن مرتبطة بما تستثيره عند المتلقي. طاقة أخرى، جزء آخر، طاقة إقناعية تضاف إلى الكلمات ويصبح الذي يستمع متأطرا، ليس بكلام ما بمضمون ما قيل ولكن متأطرا بالطاقة بالأداء. فلذلك عندما أنت تعرف هذا جيدا، ووقف وخطب في الجيش قائلا، ما كان فيها لا ميكروفون لا والجيش بمعنى أن عنده 500 أو 600 واحد، كيف حدث أن وصل كلامه إلى هذا الجيش كله؟ لأنهم هم يفترضون هذه الطاقة الصوتية، وبدون صراخ لا يمكن أن يتم الوعظ. مش فقط صراخ، لا، تعديل في الإيقاعات في النبر، متى تصرخ متى تسكت متى هذا
والأداء الحركي والإيمائي أيضا.
لا، الإيماء شيء آخر،
بس ده كمان آخر. يعني لا يخص الوعظ الديني، يخص الوعظ عموما، خطبة سياسية، الخطبة في في الجيش وفي الحروب. يعني ومن ثم الاعتقاد بأن الوعظ لابد أن يكون هينا خافض الصوت متأنيا، هذا أمر يخرج خارج منطقة الوعظ. الوعظ له قواعده الكلامية والسماعية. يعني طيب، مرة أخرى وإحنا بنتكلم على الوعظ، طول الوقت الوعظ يعني قائم على تقديم حقائق مش أسئلة، يعني وتقديم قصص ومرويات وليس موضع للنقاش والاختلاف. هذه أمور هل هي أيضا في بنية الوعظ؟ يعني ليس مطلوبة من الوعظ أن يطرح أمورا للعقل النقدي، ولكنه مطلوب منه أن يطرح، دي بنيته، يعني لم يخترعها ولم يضف إليها، إنما بنيته أن يقدم المجموع عليه مش المختلف عليه، المتفق عليه، اللي الذي لا يحتاج إلى أن الرجل عندما يأتي إلى الصلاة من منزله إلى خطبة الجمعة أو إلى واعظ درس يوم العصر أو غيره، فالمفترض أنه رايح كي يتحفز عاطفيا ومشاعريا، لا كي يتأمل ويفكر ويعيد النظر.
هو أنت أشرت إلى فكرة مركزية فيما يتعلق بالبعد السردي، ببعد المحكيات. الخطبة الوعظية التي لا تتضمن محكيات خطبة فاشلة على الإطلاق. أكثر من ذلك، الآن يتحدثون عن رأسمالية انفعالية، إنها تبيع المنتجات ولكن من خلال محكيات معينة، ما يسمى بستوري تيلينج. هذا ستوري تيلينج فن الإقناع بالحكي، أو فن أن تحكي لكي تقنع الآخر، عوض أن تذهب إلى الزبون بمفاهيم وبأدوات إقناعية صريحة، يجب أن تحكي له قصة، وهذه القصة تحل محل كل الأدوات الإقناعية القديمة. والآن يتحدثون، وأنت تسمع الكل يسمع، سرديات المقاومة، سرديات كذا، سرديات كذا، كاسمها باللغة الفرنسية لناغاتيف. لناغاتيف بمعنى نستعمل الآن المحكيات من أجل أن نبيع منتجات. نفس الشيء تصدق، أشير إلى عمر خالد في البرنامج ديالو نلقى الأحبة، فهو لا يقول للناس فعلوا أو لا تفعلوا، لا، يأتي بقصة، وهذه القصة وشنو يعمل بها عليها، على أساسها يبني قصة أخرى. تفاصيل لم تقلها القصة الأولى، هو يملأها يحشو القصة القديمة بسلسلة من المواقف التي هي لها علاقة بالعصر، فيخلق نوع من التراكم ما بين القصة القديمة والقصة الحديثة، ويجعل هذا إن شئت ممرا نحو قصة أخرى هي قصة الآخرة. هو يصل إلى حدود فيتوجه إلى مستمعة أمامه فيقول تصوري نفسك تمشين في الجنة وتلتقين السيدة عائشة وتقول لك كيف حالك، يعني بمعنى يعني يجب أن يكون في 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 ذهن الإنسان القش لكي يؤمن بهذا. ولكن بالنسبة إليه هي أداة مركزية، لأنك يجب أن تغرق الحشود في الصور، لأن الصور تلغي العقل.
ده كلام غاية في الأهمية، أعود به مرة أخرى. أنت حبيت برضو دكتور سعيد من جراد تروح لنا يعني الدعاء الجدد قبل ما، وإن كان عمر خالد ما بقاش جدد يعني، يعني
لا ولا
خليني أروح إلى فكرة الحكي والسرديات والروايات والمرويات في الخطب. تستدعي بالضرورة حتى لو عملنا تحليل مضمون خطب الجمعة، وأتمنى أن يكون هناك يعني باحثون قد كرسوا شيئا من حياتهم في محاولات تحليل مضمون خطب الجمعة، هنجد أنها لا تذكر كثيرا في الآيات القرآنية ولا تتحدث عن التفسير، غالبا تلجأ بشكل كبير إلى الحديث النبوية، لكن بالتأكيد صلب الوعظ في المرويات والأحاديث والقصص، ومن ثم هو في حاجة إلى مدد من المرويات والقصص، ومرويات وقصص في أغلبها لا سند ولا مرجع ولا حقيقة ولا تدقيق، ولا ثم أنها مرويات يعني معمولة خصيصا للجمهور المستمع، فتراكم الزيف يصبح وكأنه جزء أصيل من مهام هذا الوعظ لاعتماده على الروايات، والروايات غير مدققة ولا محققة بل هي منسوبة ومزورة، فنحن إزاء تراكم للزيف عبر هذه الخطب المتتالية كل أسبوع أو في كل درس أو في غير ذلك.
هو يقال بأنه الروائي لا يقول الحقيقة ولكنه لا يكذب، بمعنى آخر أن
لا في حالة الخيال الروائي، أيوه في حالة كلام عن النبي وعن الصحابة وعن الخلفاء
لا بالتأكيد، لأنه المشكلة الآن أنا يعني لا قد أعيد النظر في مجموعة من الأحكام القديمة، هذا الفصل الصارم بين التاريخ باعتباره وقع، يعني لست في حاجة إلى أن أذكرك بأن التاريخ الذي كتب عن المرحلة الراشدية كله تاريخ لا علاقة له بالتاريخ أو الوقائع، يعني نحن يقال لنا
ذكرني أكثر أرجوك.
لا 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 هو
لا أقصد أن الأمر مسلم بي عند قطاع واسع كثير جدا من الجمهور المسلم أن ما وصله من كتابات ومرويات ومخطوطات عن الإسلام المبكر هي الحقيقة ولا شيء غيرها، وتتداولها خطب الوعظ إلى حد يعني لا تستطيع أن تناقش قصصا تبدو لأي عاقل لو تأملها لعدة ثواني سقطها تماما من المنطق.
لا هو يعني ما كنت أود قوله، هناك خلط أو تداخل بين وقائع فعلية وبين ما علق بها من حكايات لا علاقة، يعني أضافتها الذاكرة الشعبية أو أضافها هذا الرواة أو الوعاظ أو مجموعة من العناصر. أكثر من ذلك على مستوى السرد، علاش نلجأ إلى السرد؟ لأن السرد يهبنا أو يمكننا من تشخيص الحقيقة، بين قوسين أقول الحقيقة، تشخيص الفكرة، تشخيص المفهوم. كان أوسكار وايلد كيقول لك أودي المرء لا يقول الحقيقة وهو يتحدث عن نفسه، امنحوه قناعا وسيقول لكم كل شيء. بمعنى آخر يجب أن نختفي وراء القناع لكي نقول ما كنا نود أو ما لم نكن قادرين على قوله، ونحن نستعمل الأنا. الشيء ذاته عندما تأتي بقصة وكأنك تعمل على تعطيل العقل، لأنه عندما نتحدث عن قصة ما نتحدث عن صورة، هي في الواقع صورة إما باللفظ وإما بالصورة البصرية، أنت تأتي بوضعية وتشخصها أمامك، وهذا التشخيص يتحول إلى حقيقة. أنت قلت يعني إذا وقفت لحظة وحاولت أن تمحص وتدقق سيسقط البناء من تلقاء ذاته. لكن الذي يسمع ليس معنيا بما تقوم به أنت، هو معني بما يريد أن يصل إليه. كيف يمكن أن إذا قلت لك في الأصحاب في المشرق يقولون الإعلان، في المغرب نقول الإشهار، إذا قلت لك اشتري المنتوج فهو أحسن لك، لا أحد يسمعك على الإطلاق نهائيا، لأنك تحدثت إليه بدون وسائط. ولكن إذا قلت لسيدتي المنتوج أو كذا والكريم سين فيه فيتامين أ وهذا الفيتامين سيحمي بشرتك، أولا أنت تحكي قصة الإنسانية مع الزمن، لأنه بمجرد ما يحمي بشرتك بمعنى يحمي جمالك ويقيك من الشيخوخة المبكرة. فإذا أنتم في مصر تقولون شدتني من اليد اللي توقعني، لأن الزمن لو أن قلت ودي العدس فيه الحديد فكلوه لا أحد سيتذكر. نفس الشيء يجب أن نسقط دائما محكيات نسرب من خلالها قناعات لا ترى بالعين المجردة، يعني طاقة إقناعية داخلية في الملفوت الذي في الظاهر يبدو وكأنه يخبر فقط ولكنه في حقيقته العكس تماما. يقنع.
طيب أنا بمناسبة الكلام عن المرويات والسرديات والقصص والحكايات أعود إلى أيضا عصر عمر بن الخطاب، وأجد الرجل وهو الأمير المؤمنين والخليفة الثاني يدخل إلى المساجد فأجد القصاصين فيمنعهم، وكان هؤلاء القصاصون يعني مهمتهم الرئيسية الحكي والروايات والتي تستهدف بالتأكيد الوعظ، وكان هناك جمهور حقيقي موجود في هذه اللحظات التي تروى فيها القصص، فخشي عمر بن الخطاب من هذه القصص حتى أنه لم يمنع القصاصين فقط بل عاقبهم ويعني وحرمهم الوجود في المدينة أحيانا، وكأن هناك تنبه مبكر لدى عمر بن الخطاب أن هذه القصص سوف تنتهي بنا إلى ما نحن فيه اللي هو حجم الزيف والتأليف والتخريف سوف يراكم فوق الحقيقة ويؤدي بنا إلى يعني أمور سلبية ربما يعني تأخذ كثيرا من معنى الدين الحقيقي أو ربما تضع فيه ما ليس فيه أصلا.
أنا أعتقد ربما عندي وجهة نظر مخالفة، ربما لأنه لم يكن هناك ما من الزمن ما يكفي لكي نبني استنادا إليه قصصا تخص الإسلام، لأنهم كانوا يؤسسون
قصص للأمم السابقة
لأنهم كانوا يؤسسون نظام قيمي جديد لم يكن قد أخذ وقته الكافي لكي يصبح جزءا من ذاكرة. الناس كانوا يؤسسون، وأنت لا تحكي قصة دي العشر سنوات هنا، الآن نحن نجلس هنا ونحكي عن أمم كثيرة عن الإسلام عن دب الآن يعني، ولكننا ما ننتجه الآن من سلوك في حاجة إلى فترة طويلة لكي يتحول أو يتسرب إلى محكيتنا. فلذلك يبدو لي أن هذا هو الذي يفسر هذا الموقف، أنا لم أكن على علم بهذا الموقف ولكن هذا ربما هذا هو الذي يفسر هذا الموقف.
يبدو لي أن عمر بن الخطاب كان ضد المنهج مش ضد نوعية القصص، لكن يعني هذا أمر مهم يقودنا إلى أسئلة أهم. ويبدو أن السؤال الأهم هنا هو فكرة أنه هذا الوعظ وعظ ديني، إذن بيكتسب قداسة أو على الأقل تبجيل من اللحظة الأولى لأنه يتحدث في الدين، ثم يضاف إلى هذا المكان، فالواعظ يتحدث من فوق منبر وفي مسجد أو على كرسي درس في جامع أو حتى على شاشة التلفزيون الفقرات المقدمة الموسيقية التي تحمل يعني من رائحة الموسيقى الدينية ثم يقدم باعتباره برنامج ديني. هذه الحالة الروحانية التي يقدم بها الواعظ وهذا المكان المقدس الذي يلقى فيه الوعظ يمنح الوعظ خطورة أكثر من الوعظ خارج منطقة الدين أو خارج المكان المقدس.
والله يبدو لي هذا كان قديما شوية، الآن يبدو لي أن الأمور تغيرت نهائيا، يعني ما يجري على مستوى شبكات التواصل وعلى مستوى الانترنت إلى غير ذلك غير من المعادلة نهائيا، يعني خرج من الوعد من المساجد ومن المباني الكبيرة إلى غير ذلك. إما وهذا ما يقوم به الوعاظ الجدد، هذا الدعاة عند مجموعة من الذين يملكون مالا كثيرا وفي قصورهم وفيلاتهم يجمعون حولهم مجموعة من النساء والرجال.
صحيح.
يعني هذا أنا أسميه وعد لايت، وعد يأتي
مخفف
لايت ومخفف، هو يأتي إلى هؤلاء لكي يطمئنهم على أن ما يصلون إليه من أموال رها حلال في نهاية الأمر. المستوى الثاني فيما يتعلق بالقداسة، وفي الواقع سقطت القداسة في الوقت التي تغيرت فيها اللغة واتخذت قداسة من طبيعة أخرى، طبيعة الإخراج، إخراج الوعظ من المسجد والنزول به إلى شبكات التواصل الاجتماعي واستعمال اللغة أخرى في الغالب لا علاقة لها. احنا عندنا واحد الدعاة هنا في المغرب يتكلم، وبعض المرات يقول كلمات بالفرنسية، وبعض المرات يقول نكتة، بعض المرات يقول نكتة إلى لا 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 يحدثهم عن المفاهيم، ولكن دائما فكرة الوعد مبنية على هذا النهي، ولكن ليس النهي كما كان يفعل القدماء لا تفعلوا ولا لا، هو فقط يذكر الوضعية، ها أنت في وضعية ما، ها ما ستصل إليه. فخرجت يعني ربما قدسية، ولكن قدسية مودرن،
قدسية حديثة طبعا، مظهر من المظاهر دكتور سعيد، لكن في الآخر أنت تتوضأ وترتدي جلبابك وتذهب إلى المسجد حيث الصلاة وحيث جموع مش استماع منفرد، وحيث مكان مقدس وهو للتعبد، ثم منبر ويصعد الرجل فيملك هيبته ورهبته فوق منبر، كل هذا يؤثر لا يجعل من الخطبة داخل المسجد بذات التأثير الخاص بخطبة البرنامج أو وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ربما يتشاركان في هدف واحد، لكن في المحصلة أنت رجل تتوضأ كي تسمع مثل هذه الخطبة يعني، وتصلي بعد هذه الخطبة، تصلي وراء هذا الرجل القطيب، فكل هذه الأمور تمنح من للخطبة حصانة ومكانة، يصبح من الصعب عليك للغاية أنك أنت تشرح للناس أنه هذه الخطبة تمتلئ بأكاذيب. ذات مرة يعني أحكي لك هذه القصة الشخصية، يعني كان معي ابني ونحن نصلي في صلاة الجمعة، حين خرجت من المسجد بعد الصلاة قلت له انت سمعت الخطبة دي كويس؟ قال لي ما ركزتش قوي، قلت له ولا كلمة فيها صح، ولا تصدق اي حاجة من اللي قال الخطيب، يكفي اننا صلينا. فانا اقصد انه نعم، الشباب الصغير اللي هيروح وراح يسمع دينا ولا يملك ان يناقش هذا الدين الذي يأتي عبر الشيخ والوعظ، انما خطبة الدعاء الجدد فيها أدوات بقى الوسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد لها تأثيرها ولها قدراتها على النفاذ والوصول. لكن خليني أسأل حضرتك بمناسبة الداعية المغرب اللي أشرت إليه الذي يستخدم الفرنسية والنكت أحيانا، عندنا ظاهرة كبيرة في حياتنا العربية والحياة المصرية تحديدا، كان الشيخ عبد الحميد كشك وهو الشيخ المعروف في السبعينيات والذي كان يتحدث في خطبه عن أم كلثوم وعبد الوهاب ويسب هذا ويلعن هذا، وكان يعني جماهيريا إلى حد أنه الزحام حول يعني الجامع في صلاته كان شيئا كبيرا يعني. لكن هو السؤال هنا، هل الخطيب الذي يهاجم ويتهجم، وهذا الخطيب الذي يمزج ما بين الواقع اليومي والتاريخ الديني، هل بتعتقد ان هو ده النموذج الاكثر تأثيرا والاكثر خطورة وانت بتتابع وبتقرأ في الوعظ؟
والله انا يعني عندي فكرة ديال ما يسمى ما تحدثت عنه القدسية الى غير ذلك. هناك من يتحدث على هذه الحالات ما يسمى الطقس زمن معلق. عندما أقول الطقس كيقول لوغيتيال إتنطن يعني السيسبوندي، وشنو المقصود بها؟ أنك عندما تلج لحظة عند أنت أتيت بمثال المسجد، عندما تتوضأ تلبس جلبابا وتتوجه إلى المسجد وتدخل وكأنك خرجت من الدنيا ودخلت دنيا أخرى.
صحيح.
بمعنى دخلت إلى طقس، وسمي هذا الطقس زمن معلق على أساس أنك خرجت من دفقه المعتاد لكي تدخل دفقا آخر. وهذا الدفق وش معناه؟ معناه أنك وجدت نفسك في لحظة ما وجها لوجه أمام حالة طقوسية تقودك إلى الله مباشرة. بمجرد ما تخرج من المسجد فإنك تعود إلى الحياة كما كنت. يعني لحظة هو نفس الشيء فيما يتعلق حتى بالاحتفال، حفلات، حفلات الزواج أو حلفات كلها، يعني كيقول لك أودي الحفلة وسيلة لخرق المحظور. نخرق المحظور، يعني زوجتك أو بنتك لا يمكن أبدا أن ترقص أمامك، ولكن إذا ذهبت إلى عرس ممكن ترقص، ولكن بمجرد ما تخرج من العرس في انتهى الأمر، يجب أن لا ترقصي من جديد. فهذا مستوى. المستوى الثاني ديال التقنيات الجديدة، هذه الأدوات المعاصرة فيما يتعلق بالوعد، يبدو لي أنها ليست مفصولة على فكرة الإسلام السياسي ككل، أنها جزء من أنا ربطها عندما كان ميشيل فوكو يتحدث عن نظام الخطاب، ويعتقد أنك عندما تأخذ الكلمة فإنك لا تتكلم استنادا إلى حرية تملكها في التعبير، ولكن استنادا إلى سلسلة من القواعد والضوابط التي يجب أن تخضع لها خضوعا. عندما تدخل فأنت تأتي بخطاب فيه خطاب الحقيقة، ولكن عندما تقول خطاب الحقيقة تسقط المزيف، ولكن عندما تسقط المزيف تمتلك شرعية الذي يتحدث ويقصي كل الحقائق الأخرى. على ذلك الشيء الخطير التطرف الذي يأتي.
خلينا نطبق ما قلت فوكو على الخطاب الديني الإسلامي. نطبقها إزاي؟
الآن أنا كنت أسير لها.
فضل
أنت تمتلك يعني ما نسميه شرعية الخطاب، بمعنى امتلاك الحقيقة التي تقصي كل الحقائق الأخرى، لدرجة أنهم يقولون الحقيقة تبرر المنع. بمعنى بما أنني أملك الحقيقة مستوحاة بشكل، لأن الذي يعيد لا يتكلم، لا يقول لك أنا أقول، لا هو واسطة، هو صوت فقط من أجل أن يوصل صوت الله إلى المؤمنين أمامه. فإذا لا تناقشني في الحقائق التي أقول، لا نهائيا، لأنها حقائق أتيت بها من نص مقدس. إذا كان الأمر كذلك فإنني أسقط نفسي باعتباري المالك الوحيد للحقيقة. لذلك أخطر ما يمكن أن يحصل لأمة ما أن يسود داخلها خطاب الحقيقة.
وهذا ما يحدث بطبيعة الحال. لا يوجد خطبة جمعة يقولها خطيب وواعظ يسأل عما قال بعد هذه الخطبة، عن مرجع، عن مصدر، يعني مناقشة لفكرة، يعني تصحيح، يعني يمكن حين يلحن في القرآن يرده المصلون، إنما حين يلحن في التاريخ وفي الذكر ويعني لا يمكن أن يرده المصلون. وخليني أرجع للمصلين هنا برضو، هو مستهلك الوعظ نفسه، سواء كان في الجامع أو كان في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره، يبدو أن مستهلك الوعظ المتلقي يريد وعظا على الطريقة التي يعني تلبي لديه الخوف، الذعر، الرعب. ودائما الخطب التي تحمل وعظا فيما يخص الموت، فيما يخص العذاب وجهنم، أمور حتى يعني تحظى بجماهيرية أوسع وأكبر، لا يمكن إلا أن تقف عند خطبة مثلا وفاة النبي وتجدها أكثر الخطب مشاهدة ومتابعة. الموت والرعب وأهوال يوم القيامة، يعني يبدو كأنه المتلقي الخطبة نفسه في حاجة نفسية إلى مثل هذه الخطب التي تمثل خطب الخوف والترهيب.
بالتأكيد. بالتأكيد. لأنه فيما يتعلق، أنا أعطيت المثال قضية الزمن. نحن دائما مهددون بالزمن، وكان واحد يقولون أن الحكاية حارسة الزمن، الزمن لا يمكن أن يصبح مرئيا إلا إذا حكيناه، إذا رويناه أمامنا. أكثر من ذلك، حياتنا لا تصبح حقيقة إلا عندما نرويها لأنفسنا أو للآخرين. فلذلك أنا في حاجة إلى قصة تذكرني بما أنا بما لا أنتبه له في 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 يومي. فلذلك أذهب بعد جهد وبعد سعي يومي من أجل لقمة العيش، أستمع إلى خطبة تذكرني بما ينساني، وكأنني في واقع الأمر أقوم بعملية تطهير ذاتية يومية أو أسبوعية، مش مشكلة، لكي أواجه الحياة ولكن دون أن أنسى الموت.
وكأنه يعني مطلب بنفسي قبل أي شيء. عندما تلجأ بعض الدول، وقد لجأت إلى ذلك فعلا فيما يخص توحيد خطبة الجمعة أو تحديد وتنظيم موضوعاتها عبر وزارة الأوقاف التي يعني تشرف أو تملك هذه المساجد أو تشرف عليها، يصبح لدى المصلي أو متلقي الخطبة شك وريبة في هذه الخطبة، ويتعامل معنا خطبة رسمية، يتعامل معنا خطبة ليست ابنة أفكار الواعظ الذي يلقي الخطبة. لماذا يصبح هذا الشك وتلك الريبة لدى جموع المصلين؟ هي شك وريبة في دين الحكومات أصلا، ولا شك وريبة في أنه الحكومات تريد أن تمليه ما يعني ما لا يريده، بينما يثق في هذا الخطيب الفرد الذي لا يملك من أمره شيئا في أنه يقول له الحقيقة عن الحكومة أو عن الدولة ذاتها إن أرادت؟
لا، هذا يبدو لي أن هذا 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 الشك مرتبط بظهور الإسلام السياسي قبل وما يسمى الآن بالأمن الروحي. احنا عندنا في المغرب نتحدث كثيرا عن الأمن الروحي. الأمن الروحي معناه في المغرب الذي أعرفه هو أننا يجب أن ننشر دينا مسالما يعود بالناس إلى الموت والحياة إلى غيرك، ولكن يجب أن يخرجهم من الفضاء العمومي، بمعنى أننا هذا الدين الذي نبشر به هو دين يتم في المساجد ومن أجل حاجات روحية تخص الفرد ولكنها لا تخص المجتمع في أي شيء. والدليل على ذلك بمجرد ما تخرج من المساجد الدين لا وجود له في الشوارع على الإطلاق، الناس يبيعون يشترون يتحدثون استنادا إلى حقائق ولا قوانين وضعية لا يتذكرون إلا في هذا المستوى الأول. المستوى الثاني أن الإسلام الآخر الذي هو ليس مرتبطا ب يعني كيف يعقل مثلا عندما تأتينا إذا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا إن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن سألتم فإن هذه الفكرة. هذه عندما تأتي إلى المفسرين كلهم تقريبا يقولون في تلك المرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من الناس أن لا يسألوا لكي لا يثقل عليهم بالممنوعات وكذا. فهناك أشياء ربما إذا بدت لكم ستصبح قاعدة فلذلك لا تسألوا. بالتأكيد هذا كلام سليم، ولكن هذا سياق مشى، ولكن الآيات ما زالت موجودة. فإذا يمكن أن تستعمل الآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا أنا شيء من أجل منع آخر ما عنده حتى علاقة بالسياق القديم، أي حد من حرية التفكير، حد من حرية التساؤل، الحد من البحث عن حقيقة أخرى غير ما يأتيك به النص الديني على الإطلاق. فلذلك هذا
ربما، لكن هو خطب المساجد لم تكن أبدا مجال للنقاش في الاعتقاد ولا في اليقين الديني ولا غيره، ده وعظ. لكن عايز يعني أقف عند هذه النقطة تحديدا فيما يخص الخطبة المملاة من قبل الدولة فممتعضة من قبل الجمهور. والسؤال هنا إذا كنت تريد للخطيب بالجامع أن يلقي خطبة عن الأحوال السياسية أو الاقتصادية، فهذا أمر لا علاقة للجامع به. ربما كان في القديم، ربما وأنا أشك في ذلك كثيرا من قراءات متأملة ومتمعنة في التاريخ الإسلامي، لم توجد خطب إلا يمكن خطب جوامع سياسية في لحظات الفتن والهجوم على الشخصيات المعارضة أو على الفرق المعارضة. لكن هل نقش شأن في بيت المال مثلا في المسجد على خطبة عمر بن الخطاب، أو نقشت فكرة من أفكار جمع المصاحف في خطبة من خطب عثمان بن عفان؟ ليس صحيح. لكن عموما المسجد وقتها كان هو برلمان ومجلس سياسي واجتماعي لجمهور المدينة أو لجمهور بغداد أو لجمهور دمشق. عندما تشكلت الدولة ذات بقى الأفرع والمؤسسات لم يعد الجامع هو المعني بهذه النقاشات. تريد أن تناقش سيد الخطيب، تريد أن تناقش الاقتصاد والماليات وفساد الدولة، اتفضل روح البرلمان، روح الصحافة. الجامع ليس مخصصا لذلك. لو كنت تعتقد، لأنه نسمع من الإسلام السياسي طول الوقت يقول لك أن الجامع هو برلمان المسلمين، ليس حقيقة. من قال أن جامع برلمان المسلمين كي تطلب من الخطيب أن يتحدث في السياسة أصلا؟ ما شأن وما للسياسة؟ لكن لأننا لازلنا نعتقد اعتقاد الإسلام السياسي أن الجامع هو برلمان المسلمين، فننسى البرلمان الحقيقي والفضاء العام، ونطالب الخطيب ونطالب الجامع أن يشتغل بالسياسة.
لا، أنا كما سبق أن قلت لك، هذا مرتبط بهذه الفكرة دي الإسلام السياسي، لأن حتى الجمهور، ليس كل الجمهور، يعني في المغرب مثلا، يعني المغاربة متدينون، يعني متدينون جدا، ولكن ما عندهمش دائما فكرة أنه هذا الدين مرتبط بالسياسة. الناس متدينون لأن الدين حاجة في أنفسهم، والإنسان كائن متدين في نهاية الأمر.
ممتاز دكتور سعيد. يعني أنت عايز تدخل دلوقتي خطبة الجمعة أو حتى تتفرج على خطيب السوشيال ميديا وهو يخطب خطبة دينية، إيه علاقة ده بارتفاع الأسعار مثلا؟ إيه علاقة ده بأسعار البترول؟ إيه علاقة ده؟ يعني ما دخل الخطبة الدينية في، عشان لك إحنا عايزين نشوف الخطبة فيها حياتنا وفيها حياة المسلمين ومرتبطة بالواقع. ليه مرتبطة بالواقع وليه في حياة المسلمين؟ دي خطبة دينية عن الدين والتدين والشعائر والطقوس والعبادات والعقائد، وليست خطبة فيما يخص الشأن الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي.
ولكن هم يقولون، لا يقولون هذا، يعني علماء مثلا في المغرب يقولون لك نحن معنيون بكل الشؤون المغاربة، بما فيها مثلا تنظيم الأسرة، بما فيها مدونة الأسرة، بما فيها واحد مجموعة كتيرة.
الدولة نفسها لما بتعمل الخطبة المملاة دي، بتعمل خطبة تحض على مش عارف الحضور للعمل، مش عارف خطبة مش عارف الوقوف أمام الشائعات، يعني لا بتستخدم الخطبة أيضا
في الحالات. هو في الحالتين استعمال للدين
صحيح،
السلطة تستعمله لغايات محددة وما يحمي شرعيتها، الشرعية بالمفهوم ديالها الحاضر العام، مش فقط شرعيتها كبنيات، لا، كمالك لخطاب هو الذي يجب أن يسود. ولكن الآخرون أيضا كان يعني يستعملون الدين. أنا كنت كتبت مقال حول هذا، ستوري تيلينج. ففي المغرب هناك حزب سياسي ما يقول مرجعيته الدينية، عندما تقرأ خطبه إلى تختلط عنك، يعني أنا سميتها يعني قعقعة السيوف مع البرنامج السياسي، والذي يذهب إلى المعزل لكي يصوت وفي نهاية الأمر لا يفعل ذلك من أجل السياسة، لا، يفعل ذلك من أجل عودة ذاتية إلى دين أصل يمثله هذا الحزب. فإذا عوض أن يكون البرنامج السياسي، تكون هناك استحضار للعمرين ولكذا ولكذا ولكذا. فبالتالي استعمال الدين من أجل السياسة، ويبدو لي ليس هذا ليس حديثا على الإطلاق، لأنه من القدام يعني كانوا دائما يستعملون الدين من أجل غايات محددة منذ البدايات الأولى. والدليل على ذلك يقدمون لنا على أن المرحلة الراشدية يعني مرحلة مثالية، ولكن في نهاية الأمر ثلاثة خلفاء ماتوا مقتولين بالسيف.
صحيح.
ولا أتحدث
إذا غضضت النظر عن الشك في أن أبي بكر نفسه مات مسلماً.
يقال.
وهو الحقيقة بمناسبة خطبة الجمعة تقريبا الاسم الوحيد الذي يتردد هو عمر بن الخطاب. يعني وكأنه لا يملكون غيره. وربما عمر بن العزيز يظهر يعني بين الفينة والحين، يعني لكن لا يمكن أن يزاحمه، لا يستطيع أن يزاحمه. لكن هو كأن التاريخ الإسلامي كله بما في الإسلام الأول ليس فيه لعمر بن الخطاب. يعني لو كان المنهج سليما لأنتج لنا ألف عمر بن الخطاب، إنما لما يكون الأمر عندنا عمر بن الخطاب واحد، ده معناه أن المنهج فيه مشكلة وخلل. خليني أسألك السؤال الأخير فيما يخص، إذا ما هو الوعظ المثالي؟ ما هو الوعظ النموذجي؟ ما هو الوعظ الذي يجب أن يكون هو يعني الباترون، النموذج الذي نلتزم به أو نعتقد في صحته أو نطالب بوجوده وانتشاره ما هو هذا الوعظ؟ ما هي قواعده؟ إذا كان كل قواعد الوعظ التي تحكي عنها حضرتك مبنية على يعني أمور لا علاقة لها لا بالعقل ولا بالنقد ولا بالنقاش ولا بالتفكير، بل هي وعظ للمشاعر والعواطف.
لا، هو أولا في عصرنا الراهن لم نعد في حاجة إلى الوعظ على الإطلاق
أصلا
لم نعد في حاجة إلى الوعظ. اثنين، أنا أتصور المسألة بطريقة أخرى. الوعظ يجب أن يكون ولكن في المساجد، والمؤمنون هم الذين يذهبون عند الفقه ومن حقهم يبحثون عن طمأنينة داخلية داخل المسجد، ولكنها طمأنينة لا تعني الفضاء العمومي على الإطلاق. هذه مسألة تخص المؤمن، لأنه عن المواطن الذي يحاسبه القانون، وعن المؤمن الذي له علاقة بينه وبين الله. هذا المؤمن لكي يطمئن على إيمانه وعلى تدينه يجب أن يذهب إلى المسجد، ولكن بمجرد ما يخرج إلى المسجد سيتحول إلى مواطن يجب أن يحترم القانون. هذه الفكرة، فكرتي، لأنه الوعد مش فقط مرتبط فقط بالدين أو لا، مرتبط بالحقيقة. هذا الإشكال الخطير داخل في المجتمعات، وعلى الأقل نسمي الفضاء الثقافي العربي كله، مازال لم نصل بعد إلى القول بأن مجتمع يمكن أن تخترقه الكثير من الحقائق، وهي حقائق يمكن أن تتعايش فيما بينها على أساس أنها تضمن العيش المشترك وليس الإقصاء. أما الخطاب الواد، لا، الخطاب الواد يقول لك ها هي الحقيقة ولا حقيقة غيرها.
أشكرك جدا دكتور سعيد بنجراد، أشكرك للغاية.
الله يخليك.
أشكركم وألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، جدليات عن مؤسسة تكوين للفكر العربي. تحياتي إبراهيم عيسى.